السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الثالث: الإطار العام للعقود. من المسلمات في الدين الحنيف أن من مفرداته العبادات والمعاملات، والعبادات تعتبر حقائق شاملة لا تتأثر بالزمان والمكان، بخلاف المعاملات فإنها مسائل تتعلق بالناس عندما يتعاملون فيما بينهم، وهي قابلة للتغيير بتغير الزمان والمكان. وقد ذكر علماء الفقه وأصوله الفرق بين العبادات والمعاملات، فلا غموض في البين، فراجع علم الأصول. ذكروا فرق العبادات والمعاملات، ذكرت جانبا من الفرق بين العبادات والمعاملات. وإنما الكلام في المقام يتعلق بالمعاملات، فإنها التي تتعلق بموضوع بحثنا، وهو النظام المالي في الإسلام. إن المعاملات تتعلق بنوعين من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، والكلام في المقام يكون في تلك الأنشطة البشرية في مجالات الإنتاج والتبادل وتوزيع الموارد الاقتصادية. هذه المعاملات ترجع إما أن تكون إنتاجية وتبادلية، أو تكون من جهة توزيع الموارد الاقتصادية. إن من الواضح أن الدخل ينشأ من إنتاج السلع أو تقديم الخدمات عن طريق بيع السلع، أو حق الانتفاع منها، أو الخبرة وغيرها. وتجري الأعمال التجارية في هياكل متعددة، مثل الملكية الفردية أو الشركة أو الوكالة أو العمل أي الأجرة، أو أشكال أخرى مثل البيع والإجارة. وتخضع كل هذه الأنشطة تحت قواعد معينة يلزم امتثالها حتى تكون المعاملة صحيحة ونافذة شرعا وقانونا. وتشكل هذه القواعد جميعا قانون العقود الإسلامي. فمن القواعد الأساسية للقانون الإسلامي أن العامل ينظر فيه في المعاملات أو العقود الاجتماعية أو الاقتصادية هو النص والظاهر. أن أول شرط أن يكون هذه المعاملة صحيحة أن هناك نص وظاهر يدل على هذا العقد. من أي ناحية هذا العقد؟ عقد بيع، عقد إجارة، عقد ملكي، عقد شركة وأمثال ذلك. هذا واحد. أو صيغة، أو أي صيغة أو كتابة للعقد، وسيكون لذلك عواقب وقانون شرعية وقانونية. إذا أجريت الصيغة من الطرفين ثبتت آثارها، والآثار إما شرعية وإما قانونية. فلا يستطيع من يدخل في عقد أن يدعي إن ذلك لم يكن صادرا عن إرادة عزم ونية. فإن الشرع والقانون يلزمان الطرفين بتنفيذ العقد وما اتفق عليه، ولكن العبادات فإن نية الفرد هو الفيصل في صحة العبادات لا مجرد الكلمات. إذا كانت النية فاسدة ريائية وغير ذلك، العبادة باطلة ولو قرأ القرآن كله في تلك العبادة. مجرد الكلمات لا تفيد إلا إذا كانت النية صليحة سليمة في العبادات. بخلاف المعاملات، النية مع اللفظ، كما أنه تتطلب صحة العقد أن تكون موافقة مع متطلبات الشريعة الغراء، فإن العقود التي تلحق الضرر بالناس أو بملكية شخص ثالث، أو التي يحرمها الشرع، أو تعارض السياسة العامة للحكومة، أو التي تروج لانعدام الأخلاق فإنها تعتبر باطلة، فيدخل في ذلك بيع السلاح لأعداء الدين أو إلى القتلة والظالمين، وبيع خمر وبيع أدوات القمار والميسر وإجارتها، كل ذلك باطل بحكم الشرع الحنيف. المبحث الرابع: عناصر العقد. يتكون العقد من العناصر التالية: الصيغة أي الإيجاب والقبول، المتعاقدان أي طرفا العقد، المعقود عليه أي المبيع مثلا أو العين المستأجرة مثلا. ولكل واحد من هذه العناصر الثلاثة شروط وأحكام، وبدونها يكون العقد باطلا وإن اجتمعت العناصر بحد نفسها كما يأتي بيان ذلك. العناصر موجودة، ولكن كل عنصر فيه نقص من شروط الشرع لا يوافق أحكام الشرع المبين يبطل العقد. ولكن أدخل بعض علماء القانون المدني بعض العوامل الأخرى على تلك المصادر. هذه هي الفقهية، المصادر الثلاثة هي الفقه الإسلامي كله، سواء كان الفقه الإمامي أو الفقه الغير الإمامي هي هذه. لكن القانون الحديث إنما أدخل بعض الأمور، أدخل الالتزام وغير ذلك. السنهوري في كتابه يقول أن مكونات العقد سبعة: اجتماع الإيجاب والقبول، وحدة مجلس العقد، تعدد الأطراف المتعاقدة، سلامة عقل العاقدين أو قدرتهم على التمييز، المعقود عليه القابل للتنفيذ، تحديد المبيع، الطبيعة النافذة للمبيع أي أن تكون تجارته مباحة وفقا لقواعد الشريعة أو القانون المدني. هذه ما ذكره، لو تحققون أن هذه هي نفس شروط الشرع، لكن جعل بعض الشروط منفردة، وإلا الشرع يقول المتعاقدان لابد أن يكونا مميزين عاقلين يعرفان، وأمثال المبيع لابد أن يكون، بس هو هذا جعله هكذا. والصحيح إن ذلك من لجون ما لا يلزم، فإن غير العناصر الثلاثة هي شروط لتلك العناصر، ونحن نقول بأنها لا تكون نافذة من دونها، فلا حاجة لجعلها من المكونات مستقلا. وكيف كان فإنه ينبغي بحث تلك العناصر حسب القواعد الشرعية وأحكام الدين الحنيف، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.